أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل فيها الذكر له والشكر له والفكر فيه، آمين. نستأنف إذن هذه السلسلة من سلسلة الأنوار القرآنية، وكنا قد تناولنا بالحديث في اللقاء الأول واللقاء الثاني النور في القرآن الكريم، ولازلنا من هذا الحديث. وتذكرون أننا كنا قد استعرضنا بعض الآيات التي ورد فيها لفظ النور في القرآن الكريم، وبينا أن النور، لفظ النور في القرآن الكريم يمكن أن تكون له معاني متعددة، فكلما ورد النور أو لفظ النور في القرآن الكريم إلا واتخذ لنفسه معنى معينا. واستعرضنا بعض المعاني التي وردت في كتاب الله عز وجل لهذه الكلمة ثلاثة أحرف: نون وواو وراء، نور. فالمعنى الأول الذي تذاكرنا حوله والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن طبيعة الحال، وهو الذي شائع في أذهان الناس، من حيث إن النور هو عكس الظلمات. وذكرنا لماذا يذكر النور بصيغة المفرد وتذكر الظلمات أو يذكر الظلام أو الظلمة بصيغة الجمع، لأن الظلمة متعددة الأنواع، أما النور فواحد، حين ينطفئ النور يأتي الظلام. ولكن أسباب انطفاء النور كثيرة جدا، وهي التي ترادف الظلمات. أما النور حين يسطع فإنه واحد يقضي على جميع الظلمات، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا يمكن أن نزيد لفظين اثنين في هذه الآية: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهداية. إذا أردنا أن نعرف، فالظلمات معرفة والنور معرف، من الظلمات إلى النور. وتعريف الظلمات هنا بالضبط ظلمات الضلال والكفر، وتعريف النور هنا بالذات وبالضبط نور الهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والعكس بالعكس صحيح. وهكذا تعددت هذه الآيات التي ورد فيها النور بمعنى عكس الظلام، عكس الظلمات، في كثير من الآيات وعددها ثمانية. ثم بعد ذلك تذاكرنا عن معنى آخر، هو النور بمعنى الإسلام، وقد ورد في آيتين اثنتين، إحداهما في سورة التوبة والثانية في سورة الصف، وذكرنا الآيتين ولا بأس من تكرارهما لكي تترسخ في الذهن في أذهان الجميع. النور ورد بمعنى الإسلام في القرآن الكريم مرتين. في الآية التي في براءة يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه في سورة براءة. وفي سورة التوب في سورة الصف يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذب الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهنا النور إذن ورد بمعنى الإسلام، يريدون أن يطفئوا. الكفار شغلهم الشاغل ألا يسطع نور الإسلام. لماذا؟ ألأنهم قد كرهوا هذا الدين؟ ليس بالضرورة، ولكن يخافون على امتيازات ربما تكون لهم ويخافون على ضياعها، فيريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن لا يسطع نور الإسلام حتى لا تذهب عنهم تلك الامتيازات. وهذا هو الذي وقع بالذات لكفار قريش. كفار قريش أمثال أبو جهل وأمثال أبو لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم من الصناديد، أبي بن خلف وأمي بن خلف وغيرهم كثير، هؤلاء آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إشكاليتهم أنهم رفضوا الإفصاح عنها والإفصاح عن إيمانهم. أنتم تذكرون الحديث الذي دار بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الوليد ابن المغيرة، ولما قال ورجع إلى قريش بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب به، وكذلك أمي بن خلف الذي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سورة فصلت، ولما قرأ جزءا منها أوقفه أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا أمي بن خلف طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت، حسبك صح، حتى هذه ما قدنا لها صاعقة، لا 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 نريدها. رجع إلى قريش وقال لهم: هذا الرجل لا يقول إلا كلام طيب وهكذا، ولكنه رفض أن يسلم ورفض أن يفصح عن إيمانه أو عن يقينه وعقيدته بأنه يقول الحق، خوفا على امتيازات كانت لديه. كيف؟ أبو جهل لما سئل: هل تعلم أن محمدا على حق؟ قال: والله إنه لرسول الله. ولكن كانوا يكسون بنو عبد مناف يكسون عاما ونكسوا عاما، أي بنو عبد شمس، مسألة قبلية، مسألة فيها عنصرية فقط. كيف يكون لهم الكسوة؟ كسوة الكعبة اليوم هذه السنة ونحن في السنة المقبلة كذلك، وتكون لهم السقاية وتكون لنا السقاية في السنة المقبلة، ثم بعد ذلك يكون منهم نبي وليس لدينا نبي، والله لن نؤمن به أبدا. وأنزل الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد ذلك قوله في سورة الأنعام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقط يجحدون بآيات الله فقط لأنهم لا يريدون أن يفقدوا تلك الامتيازات التي كانت لديهم. وأيضا لما جاءوا إلى رسول الله في يوم من الأيام وطمع صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، قالوا: اطرد عنا هؤلاء خباب وبلال وعمار وعبد الله بن مسعود وابن أم مكتوم، اطردهم عنا ونجلس معك، كيف تريد منا أن نجلس مع هؤلاء الأرذال؟ وهكذا شأن الكفار في جميع العصور، من لدن آدم، من لدن نوح، آدم الثاني، نوح هكذا، هود هكذا، صالح، ولكن بالخصوص نوح وهود المذكورين في القرآن بهذه الصفة بالذات. نوح قالوا: كيف نتبعك وقد اتبعك الأرذلون؟ خلاص اذهب عنا لا نريدك. وهكذا علية القوم والكفار منهم خاصة لا يريدون أن يتبعوا الأنبياء، لا يريدون الإيمان بالله عز وجل وبما يأتي به الأنبياء والمرسلون، فقط لأنهم يخافون على الامتيازات التي لديهم، وهكذا يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون لهذا الإسلام أن ينطمس، أن ينطفئ. ولكن حاشا ولله، لن يستطيعوا، يريدون ليطفئوا نور الله، والله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولهذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أيتها الأخوات الفضليات، ينبغي أن تكون في عقيدتنا مسألة مهمة جدا، هي عدم اليأس أبدا. لا يجوز لمسلم أن ييأس أبدا من نصر الله سبحانه وتعالى، لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وعدنا بالنصر، وكلما مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر. ربما تمر علينا بعض المراحل الصعبة التي لا نرى فيها الخروج من النفق، باب الخروج لا زال بعيدا فلا نرى النور، ولكن رغم ذلك ينبغي أن يبقى الإيمان متمكنا منا حتى لا نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونحن لسنا بكفار، وبالتالي لا يجوز لنا أن نيأس من روح الله. نور الله، وهذا وعد من الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما زلت تظن نفسك وتدعي لنفسك أنك مؤمن، فما دمت تفعل ذلك فأنت ملزم بأن تضع يقينك في الله، بأن الله سبحانه وتعالى سينصرك، وأنت لا تستطيع أن تيأس أبدا. هذا بالنسبة للإسلام. وهناك معنى آخر رأيناه فيما سبق، هو معنى الإيمان. وقد ورد معنى الإيمان، وردت كلمة النور بمعنى الإيمان في القرآن الكريم في 4 آيات. الآية الأولى هو قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وانظروا كيفها وضع المقاربة سبحانه وتعالى, وضع المقاربة بين الظلمات وبين الكافرين. قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين, لم يقل للمظلمين. المفروض بما أنهم في الظلمات أن يكونوا في الظلام, ولكن قال زين للكافرين كناية منه سبحانه وتعالى على أن هذا الكفر هو الظلام الذي هم فيه, وأن الظلام الذي هم فيه هو الكفر الذي هم عليه. وهكذا قال تعالى في آية أخرى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب, هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى, والقرآن مليء بالأمثال. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, من لم يجعل الله له إيمانا فما له من إيمان. وهنا نستخلص شيئا مهما جدا, هو أن الإيمان أو نور الإيمان واحد, هو الذي يسعفك الله به وحده. فلا تستطيع أن تقول أنا مؤمن, لا تستطيع أنا مؤمن هكذا, من أين جئت بإيمانك؟ إذا كان إيمانك يأتيك من الله فإيمانك صحيح وإيمانك في محله, وإذا كنت تأتي بإيمان تستهويه من نفسك فاعلم أن الإيمان الذي تدعيه ليس إيمانا. وضربنا لذلك مثال المسيحيين والنصارى واليهود الذين يدعون الإيمان وليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يكملوا إيمانهم بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. هم يقولون أنا مؤمن بالله ولكن دعني من محمد. سمعت قصة اليوم في الغداء, كنا في جنازة وكنا نتغدى سويا, وواحد ذكر لنا قصة عن يهودي اسمه عبد الله, يهودي اسمه عبد الله. أنتم تعلمون أن عبد الله بن سلام الصحابي كان يهوديا وكان اسمه عبد الله بن سلام قبل أن يكون مسلما, فهم يسمون عبد الله. فتعجب الرجل قال لك أنت اسمك عبد الله أنت يهودي؟ قال نحن نسمي عبد الله, نسمي عبد الرحمن, نسمي عبد الحليم, نسمي عبد الحكيم, نسمي أي شيء نريده, ولكن لا نسمي محمد وأحمد وكذا وكذا. ويرفضون أن يسموا هذا أحمد, محمد, محمود, هذا لا يسمونه, ولكن أبناؤهم يسمونه عبد الله وغير ذلك, لأنهم يؤمنون بالله ويدعون الإيمان بالله, إلا أن هذا الإيمان الذي يدعونه ليس هو الإيمان الذي أراده الله. الله أراد أن نؤمن به ونؤمن بكل ما جاء به أو أرسل به أنبياءه ومبعوثيه من غير استثناء. ولهذا قال في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن نفى عنهم الإيمان بالمرة. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الرسل, فرقوا بين الأنبياء, وهذا ينفي الإيمان عن من يفعله. كذلك بهذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى بمعنى الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويغفر لكم. هنا وكأنه هناك تناقض، لأنه يقول يا أيها الذين آمنوا، والنور ورد هنا بمعنى الإيمان، وأنتم تعلمون أن الإيمان يزداد وينقص، ونحن دائما كمؤمنين نسأل الله تبارك وتعالى المزيد والارتقاء في درجات الإيمان. يقول يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله. سبحان الله، أنا مؤمن تقول لي آمين؟ أيوة نعم. اتق الله يا أيها النبي، اتق الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. نعم، أطلب منك المزيد دائما، وأنت كمؤمن تطلب دائما المزيد، وتسعى دائما إلى اكتساب المزيد من الإيمان ومن التقوى ومن البر ومن كل الأخلاق والصفات التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فقال ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. هنا نور الإيمان، أي يزيد في إيمانكم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي انتقل من الإسلام إلى نور الإيمان، انتقل من الإسلام إلى الإيمان. وأنتم تعلمون أن الإيمان درجات، إسلام وإيمان وإحسان و فهنا ننتقل من الإسلام إلى الإيمان، بمعنى أننا نرسخ إسلامنا، نرسخ قول لساننا بأعمالنا. الإنسان لا يستطيع أن يدعي فقط بلسانه وأن يترك الأمور الأخرى لا يفعلها ويقول والله اهدينا. هذه الكلمة لا يعرفها المسلم الحق المؤمن الصادق إلا في سجوده بينه وبين ربه. لا تقل أخي الكريم في الملأ والله يهدينا، حين يلاحظ عليك أحد الإخوة أو إحدى الأخوات شيئا تفعله، لا تفعل والله يهدينا، والله ثم والله أمام الكاميرا أقول لكم والله ثم والله إن لم تهدي نفسك فلن يهديك الله، إن لم تهدي نفسك فلن يهديك الله. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله. لماذا؟ لأنه علم أن فيك خيرا فأعطاك تلك الحسنة، وإن علم في قلبك سوءا إنما نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا؟ وأنا الآن أدعوكم إلى التفكر، وأدعوكم إلى التدبر، وأدعوكم إلى التفكير في القرآن. هناك بعض المسلمات التي اكتسبناها مع مر السنوات ومر الزمان، وأصبحت لدينا مسلمات، كأن نقول الله يهدي من يشاء، بمعنى أنه إذا أراد أن يضل أحدا فإنه يضله، وإذا كنت لا أريد أن أضل هل سيرغمني الله على الضلال؟ أنا لا أريد، أنا أريد صادقا أن أكون مؤمنا، أريد صادقا أن أكون مهتديا على صراط الله المستقيم، فهل سيرغمني الله؟ متى كان الله ظالما وما ربك بظلام للعبيد. إذن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا إلا إذا أراد ذلك الإنسان أن يكون من الضالين. فإذا علم الله سبحانه وتعالى، وبما أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، فإنه سبحانه وتعالى يفرق بين الذي يريد لنفسه الضلال وإن ظهر بوجه الإيمان والهداية، ويفرق بين هذا والذي يريد لنفسه الإيمان ولو ظهر بمظهر السوء ومظهر الضلال. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في رواية: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أو عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. أما الله الذي اطلع على السر وأخفى يعلم أن ذلك الذي نعنيه بهذا الكلام إما مؤمن وإما كافر في سره المبطون. اتفقنا؟ إذن المسألة واضحة، أن الإنسان لا يكفر إلا إذا أراد هو أن يكفر، ولا يؤمن إلا إذا أراد هو أن يؤمن. فإذا أبدى ذلك الاستعداد سواء كفرا أو إيمانا فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على الإيمان، وإذا أراد الكفر فإن الله سبحانه وتعالى ينزع عنه النور ويجعل لكم نورا تمشون به، ينزعه لأنه لم يرد. كذلك ورد النور بمعنى ضوء النهار، ورأينا الآية الوحيدة التي تذكره بهذه الصفة بالذات ضوء النهار، الحمد لله، الآية التي تبتدئ بها سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم رأينا كذلك نوعا آخر أو معنى آخر للنور في القرآن، وهو ضوء المؤمنين على الصراط، وذكرنا لذلك آية سورة الحديد، وكذلك قوله في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي عند ربهم يوم القيامة لهم نورهم يمشون به على الصراط. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى أن قال تعالى: والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم من بين الأمور التي لم نذكرها فيما سبق النور بمعنى البيان، بمعنى البيان. يقول تعالى، وهنا ورد النور بمعنى البيان بالنسبة للتوراة وبالنسبة للإنجيل، حيث قال تعالى في سورة المائدة في آيتين متتاليتين تقريبا، آية 44 آية 46، يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هنا نور التوراة بمعنى البيان، فيها هدى وبيان يحكم بها النبيون. وكذلك قال تعالى في سورة المائدة دائما: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، والمعنى واحد وهو بين. وننتقل هناك آية أخرى نمر عليها، ننتقل إلى معنى آر. اليوم إن شاء الله بحول الله ننتهي من هذه السلسلة الثلاثية للآيات التي وردت فيها النور، وردت فيها كلمة النور. هناك آية أخرى فيها كلمة النور بمعنى العدل، وهي في سورة الزمر، يقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. ماذا ما هو الشيء الذي يتحكم غدا يوم القيامة؟ العدل. حين يحشر الناس إلى الله ويخرجون من الأرض أشتاتا لكي يحشروا ويجمعوا فإذا هم بالساهرة كما قال تعالى في النازعات فإذا هم بالساهرة. ما هي الساهرة؟ هي الأرض التي سيجتمع فيها أهل المحشر. الأرض التي سيجتمع فيها أهل المحشر أين هو؟ أين هي؟ الله أعلم. لا تسألوني هذا السؤال، فهذا من الغيبيات التي لا يستطيع أحد أن يجيب عنها. قال وأشرقت الأرض بنور ربها، أي بعدل ربها، ووضع الكتاب. والدليل هو أنه أتبع ذلك بقوله ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي، والقضاء يكون فيه العدل، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وكل هذه إشارات إلى النور، إلى أن النور الذي ورد في هذه الآية يذهب إلى معنى العدل، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم بقيت لنا ثلاثة معاني، ثلاث معاني مهمة جدا ولعلها الأهم. إحداها أشرت إليها في المرة السابقة قبل شهر حين ذكرت النور بمعنى الرسول، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد ختمت على هذا الكلام حين وضحت أن في عقيدة المؤمن هناك ثلاثة أنوار أساسية مهمة لا ينبغي للمسلم أن يغفلها أو يغفلها. ما هي؟ النور الأول الله، النور الثاني القرآن، والنور الثالث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل من هذه الأنوار أدلة. محمد صلى الله عليه وسلم نور لأنه يعكس نور الله، فهو رسول الله وهو نور لأنه يعكس نور الله، يعكس نور الله، أي بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كالمرآة يرد لك نورا يأتيك من الله فيشع عليك نوره، وكأن نور الله هو الذي يشع عليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه الله تبارك وتعالى نور في القرآن حين خاطب أهل الكتاب وقال لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى هنا محمد النور، الرسول سماه نورا، قد جاءكم من الله نور. فهذه الجملة بدل من الجملة الأولى قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم من الله نور، فهي بدل من الجملة الأولى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان الله سبل السلام ويخرجهم من الظلمات، رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والدليل الثاني على أن محمد صلى الله عليه وسلم نور، والنور ينبغي أن نتبعه لكي نخرج من الظلام، هو قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت مع من يتكلم؟ إنما يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الوحي إليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك، هذا هو الدليل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأقر بذلك بأنه يهدينا إلى الطريق. وبدون نور لا تستطيع أن تمشي في الظلام، وبالتالي فمحمد النور. وهنا يأتي وقت الدعوة إلى ماذا؟ وقت الدعوة إلى اتباع محمد. وقت الدعوة إلى اتباع محمد طبيعة الحال في هذه المداخلة. اتباع محمد ضرورة لكل إنسان، فبدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تخرج من الظلام، ولن تستطيع أن تعتق رقبتك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن النبي نور، ثم القرآن نور، القرآن نور. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والذي نزل هو القرآن، الذي نزل من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم بواسطة جبريل هو القرآن. قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن المسألة واضحة، أن القرآن نور بدليل هذه الآية. وما هو البرهان في هذه الآية؟ هذا بين قوسين، البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآية السابقة حين أراد أن يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصيغة النور قال قد جاءكم من الله نور وأردفه كتابه. قد جاءكم من الله نور أي محمد وكتاب مبين، وهنا قال برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ذكر النور، ذكر القرآن بصيغة النور وأردفه بمن؟ أردفه بمحمد، لأنهما نوران لا يفترقان أبدا. لماذا؟ لأنك إذا أخذت النور، نور القرآن الكريم، بدون نور محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لن تفعل شيئا بالقرآن، لن تفعل شيئا بالقرآن، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة لكتاب الله عز وجل، وهذا يعرفه الخاص والعام، ولا داعي لمزيد بيان. الله سبحانه وتعالى سمى محمدا صلى الله عليه وسلم نور القرآن عفوا نورا في كذلك في 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 كلامه حين قال في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به أي بمحمد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. إذن إذا أردت أن تتبع النور فاتبع نور القرآن ونور محمد، وهما نوران، ولكن في نهاية المطاف هما نور واحد، لأنه يكمل بعضهما بعضا، لا يمكن أن تفرق بينهما، وبالتالي فهو نور واحد حتى نثبت الأمر الذي قلناه في أول الكلام، النور واحد والظلمات متعددة. القرآن ذكر بصيغة النور في آيتين أخرين حين قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير في سورة التغابن، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ذكرناه قبل قليل. أما آخر المعاني هو الذي سميته الآية الجوهرية، وقد ورد فيها النور ثلاث أو أربع مرات، كلمة النور أربع مرات بالضبط، وورد بمعاني متعددة. فأولى هذه المعاني هو النور، وأنتم تعلمون أن النور من أسماء الله الحسنى، الله نور السماوات والأرض. هذه الآية في سورة النور، وهي تتوسط القرآن: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. إذن هنا يضرب المثل: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور هنا ليس بمعنى النور الأول، الله نور السماوات والأرض، هنا الله هو النور سبحانه وهو المصدر الأول، وجميع الأنوار التي ذكرنا مصدرها واحد هو الله، الله نور السماوات. ولكن حين قال لو لم تمسسه نار، نور على نور، هنا جاء النور بمعنى آخر، بمعنى الأنبياء الذين يتتالون تترى يتبع بعضهم بعضا، نور على نور، نبي بعد نبي، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. سبحان الله، هنا معنى آخر وهو الإيمان الذي ذكرنا قبل قليل، وهو الهدى الذي ذكرنا قبل قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره، وأن يجعلنا من الذين أدخلهم في مشيئته لكي يكونوا من الذين يشاءون لأنفسهم الإيمان، كما بينا ذلك قبل قليل. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وهذه الأمثال نختم بذلك إن شاء الله، هذه الأمثال أيها الإخوة الكرام هي التي ينبغي أن نفكر فيها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في آية عظيمة جدا كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرق بالليل، ماذا يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالله سبحانه يتفكرون في آية في 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 خلق الله، يتفكرون في الآيات القرآنية، في الآيات الكونية، في كل ما بعث الله به من آيات ومن معجزات ومن بيانات، تفكر، تتدبر، تحاول أن تعيش قريبا من هذه الأمور حتى تقترب أكثر فأكثر من الله سبحانه وتعالى. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن الكريم لهذا الغرض، حتى نستعمل الفكر ونستعمل عقولنا للذهاب قدما نحو الهداية ونحو الإيمان ونحو التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. ويغفر الله لكل من حضر معنا في هذا اللقاء، ولكل من لم يحضر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإيمان وللهدى وللتقى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.